من المحادثات بين إيران وأمريكا، وشدد بقائي على أن الوفد الإيراني المفاوض عازم وثابت على مواقفه في متابعة حقوق ومصالح الشعب الإيراني العليا من أجل الاستفادة من الطاقة النووية السلمية بما يشمل التخصيب ورفع الحظر الجائر، مؤكدا أنه لن يدخر أي جهد أو مبادرة في هذا المسار. نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية 13 عملية نوعية خلال الساعات 24 الماضية في تصعيد لافت يعكس اتساع رقعة الاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين، وشهدت مدينة جنين وبلداتها المحيطة 3 عمليات اطلاق نار واشتباكات مسلحة ابرزها في الحي الشرقي وبلدة فحمة. وفي رام الله تصدى المواطنون لمحاولة اعتداء من المستوطنين ما أدى إلى اندلاع مواجهات، فيما اندلعت مواجهة عنيفة في مخيم عسكر وبلدة قريوت بنابلس وبلدة الخضر ببيت لحم وبلدة أريحاء ومخيم الفوار بالخليل، حيث وقعت مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال استخدمت فيها الحجارة والزجاجات الحارقة. تتوالى ردود الفعل الدولية المنددة باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي وفدا دبلوماسيا يضم سفراء وممثلي دول عربية وأجنبية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فبينما استدعت دول أوروبية سفراء الكيان الإسرائيلي وطالبت بفتح تحقيق فوري في الهجوم، طالبت السعودية بتفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق جرائم الاحتلال. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
على خلفية تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف وفد دبلوماسي يضم سفراء وممثلي دول عربية وأجنبية بحجة انحرافه عن مساره ودخوله منطقة محظورة، تتوالى ردود الفعل الدولية المنددة بالعدوان الإسرائيلي المباشر. الأمم المتحدة كانت أول من ندد بهذا الاعتداء، وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن الدبلوماسيين بمن فيهم طاقم من الأمم المتحدة تعرضوا لإطلاق نار سواء كانت عيارات نارية تحذيرية أو غير ذلك، وهو أمر غير مقبول، مطالبا سلطات الاحتلال بإجراء تحقيق دقيق. ألمانيا التي نددت بشدة بإطلاق النار باتجاه الدبلوماسيين في الضفة طالبت حكومة الاحتلال بالكشف فورا عن الملابسات واحترام حصانة الدبلوماسيين، كما نددت كندا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والدنمارك وتركيا بالاستهداف مطالبة سلطات الاحتلال بتوضيحات. أما إيطاليا وفرنسا فقد استدعتا سفيري الكيان الإسرائيلي لديهما للحصول على توضيحات رسمية بشأن ما حصل في جنين، واعتبرتا تهديد الدبلوماسيين أمرا غير مقبول. الأوروغواي هي الأخرى استدعت سفيرة الكيان الإسرائيلي احتجاجا على اعتداء جيش الاحتلال على الدبلوماسيين خلال زيارتهم لجنين للوقوف على مجريات ما يحدث في المخيم الذي يتعرض منذ أشهر لهجوم إسرائيلي. عربيا استنكرت السعودية بشدة الهجوم، وطالبت في بيان لوزارة خارجيتها المجتمع الدولي وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الإغاثة العاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددة مطالبتها بتفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق جرائم الاحتلال. كما دانت الخارجية الأردنية بشدة إطلاق النار باتجاه الدبلوماسيين واعتبرته جريمة تخالف جميع الأعراف الدبلوماسية.
واصلت طائرة الاحتلال قصفها لقطاع غزة في اليوم 66 للحرب ما خلف 10 الشهداء والجرحى، واستشهد 9 مواطنين بقصف استهدف مأوى للنازحين وسط غزة، كما أصيب 3 أطفال وفتاة بقصف منزلهم. وفي خان يونس راح 39 شهيدا و10 المصابين في غارة بقصف مسيرة إسرائيلية. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 82 وإصابة 262 خلال 24 ساعة، لترتفع حصيلة العدوان إلى 53,655 شهيدا و 121,950 إصابة. نددت أكثر من 17 دولة أوروبية بشدة بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، مهددة بفرض عقوبات ومراجعة لاتفاق الشراكة وخيارات صارمة أخرى مع تل أبيب، فيما أكدت أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المستدام. العقوبات على تل أبيب يطرحها الاتحاد الأوروبي ودول أخرى على طاولة للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائم الإبادة في غزة. فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال والنرويج والسويد كانت أهم الدول الأوروبية الضاغطة على كيان الاحتلال، وانضمت لها كندا وأستراليا لوقف الإبادة الجماعية في القطاع. حول تنديد 17 دولة أوروبية بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة نستمع إلى التقرير التالي.
عقوبات على تل أبيب ومراجعة لاتفاق الشراكة وخيارات صارمة أخرى يطرحها الاتحاد الأوروبي ودول أخرى للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائم الإبادة في غزة. التصريحات الأوروبية المنددة بمجازر الاحتلال وتوسيع عملياته العسكرية في غزة توالت عبر أكثر من 17 دولة أوروبية قالت إنها تدرس فرض عقوبات على تل أبيب. فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإيرلندا وبلجيكا بالإضافة إلى إسبانيا والبرتغال والنرويج والسويد شكلت رأس الحرب للدول الأوروبية الضاغطة على الكيان الإسرائيلي، وانضمت لها كندا وأستراليا لوقف الإبادة الجماعية في القطاع. المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أشار إلى أن باريس تفكر في توسيع العقوبات على حكومة الاحتلال، موضحا أن كل الخيارات مطروحة للضغط على تل أبيب بتنسيق أوروبي، وطالبها بوقف هجومها والسماح بإدخال المساعدات لغزة. بالتوازي عبر المستشار الألماني عن قلقه البالغ بشأن الهجوم على غزة، في حين طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية بفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي الذي وصف بدولة الإبادة وفي مقدمتها تسريع قانون حظر بيع السلاح للكيان. بريطانيا بدورها تعهدت بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار، فيما قال وزير بيئتها إنه لم يعد بوسع الحكومة البريطانية تحمل الهجوم على غزة وستفعل ما يلزم لوقف الأعمال العدائية. أما إيرلندا فطالبت بمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب للتحقق من التزامها بحقوق الإنسان، في حين قال وزير خارجيتها أنه سيرفع مذكرة للحكومة لإقرار تشريع يحظر استيراد البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما قال وزير الخارجية البلجيكي إنه يجب التحرك بأي ثمن لرفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، مشيرا إلى أن بلاده تنظر في طريقة لمد جسر جوي يتيح إيصال المساعدات لغزة.
أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام مهنا أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات على حافة الانهيار الكامل نتيجة الإغلاق الشامل وتصاعد العمليات العسكرية التي ينفذها الاحتلال. وأوضح مهنا أن المؤشرات تنذر بانهيار وشيك، مشيرا إلى أن استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية فاقم الأزمة مع استمرار العدوان، مضيفا كنا قد حذرنا قبل أسابيع من الوصول إلى هذا السيناريو الكارثي في ظل بيئة شبه مستحيلة للعمل الإنساني الفعال. اقتحمت دبابات الاحتلال باحات مستشفى العودة في قطاع غزة وأضرمت النيران في خيام العيادات الخارجية وأصابت عددا من موظفي المستشفى والمتطوعين. وقال مدير عام جمعية العودة الصحية إن دبابات الاحتلال واصلت إطلاق النار على مباني المستشفى وضربت خزانات المياه والوقود وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للمستشفى. وناشدت جمعية العودة للصحة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع الجهات المعنية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف استهداف المنشأة الصحية وتوفير الحماية اللازمة للطواقم الطبية والمرضى داخل مستشفى العودة. تقود فرنسا حملة دبلوماسية كبيرة ومهمة لإقناع الدول الغربية بالاعتراف بدولة فلسطينية والإعلان عن ذلك في مؤتمر السلام الذي يخطط له ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في الأمم المتحدة في 17 من حزيران، حيث تأمل فرنسا أن تنضم العديد من الدول الأوروبية إلى المبادرة بما في ذلك بلجيكا والبرتغال ولوكسمبورغ. أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة تسلمت حمولة نحو 90 شاحنة في معبر كرم أبو سالم وأرسلتها إلى غزة، وأشار كيان الاحتلال إلى أن 100 شاحنة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة دخلت إلى غزة، لافتا إلى أن هذه الشاحنات محملة بالدقيق وأغذية للأطفال وإمدادات طبية. وقالت السلطات الاحتلال لأن هذه الشاحنات ستفرغ حمولتها في منطقة التفريغ ليتم توزيعها في سائر أنحاء القطاع. أكدت وسائل إعلام عبرية رصد إطلاق صاروخ من اليمن مشددة على تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بن غوريون، وأفادت الصحيفة ياديعوت أحرنوت بتوقف عمليات الهبوط في المطار، مشيرة إلى أن أكثر من 1,000,000 مستوطن فروا إلى الملاجئ جراء صاروخ أطلق من اليمن. وفي سياق الحظر الجوي اليمني على مطار بن غوريون، تواصل شركات الطيران العالمية إلغاء رحلاتها إلى كيان الاحتلال. يأتي ذلك في أعقاب تحذير القوات اليمنية للشركات الطيران من استمرار رحلاتها إلى مطارات الاحتلال مع سعيها لفرض حصار شامل على الملاحة الجوية لكيان العدو. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية نوعية ضد أهداف إسرائيلية استراتيجية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحول هذا الموضوع نستمع إلى مقطع من كلمة المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة المحتلين الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مزدوجة، وذلك بطائرتين مسيرتين نوع يافا استهدفتا هدفين حيويين للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا وحيفا المحتلتين. إن تصعيد العدوان الإسرائيلي على إخواننا في قطاع غزة وارتكاب المجازر الوحشية بحق الرجال والنساء والأطفال وعلى مرأى ومسمع من العالم يحتم على جميع أبناء الأمة التحرك العاجل والفورية أدية للواجب الديني والأخلاقي والإنساني، ما لم فسيتحمل الجميع عواقب الصمت على هذا الإجرام عاجلا غير آجل. إن غزة بمقاومتها الباسلة وأهلها الأحرار تدافع عن كل الأمة، وسيواصل اليمن بعون الله تعالى عملياته الإسنادية، ولن يتردد بالتوكل على الله في توسيعها وتصعيدها حسب قدراته وإمكانياته تأدية للواجب الديني والأخلاقي والإنساني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
شهدت مدينة اسطنبول التركية تظاهرة حاشدة نظمها حزب الشعب الجمهوري احتجاجا على قرار تمديد سجن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أغلو و30 معتقلا آخرين في قضية تعرف باسم قضية بلدية اسطنبول. وطالب المحتجون بالإفراج الفوري عن إمام أغلو وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وشارك في التظاهرة رئيس الحزب وعدد من القيادات البارزة، إضافة إلى آلاف المتظاهرين الذين عبروا عن غضبهم من تسييس القضاء. وتعد قضية إماموغلو واحدة من أكثر الملفات القضائية حساسية في تركيا، وسط توقعات بتأثيرها على المشهد السياسي وإمكانية إعادة رسم خريطة الانتخابات المقبلة. شهد البيت الأبيض سجالا جديدا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، الذي فند اتهامات مضايفه لبريتوريا باضطهاد المواطنين البيض. وأظهر الموقف مرة أخرى استعداد ترامب الواضح لاستخدام المكتب البيضاوي لإحراج زواره والضغط عليهم. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
أضواء خافتة في المكتب البيضاوي، شاشة تعرض فيديوهات لمحاكم جنوب أفريقيا وأوراقا وتقارير، كل ما استطاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحضيره لما أسماه الإعلام الغربي بالفخ الجيوسياسي للرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، فخ حاول من خلاله ترامب تحميل بريتوريا تهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد مواطنيها من أصول أوروبية.
يشعر الكثيرون بقلق بالغ إزاء جنوب أفريقيا، لكن لدينا الكثير من الناس الذين يشعرون بأنهم يتعرضون للاضطهاد وهم يأتون إلى الولايات المتحدة. بشكل عام هم مزارعون بيض يفرون من جنوب أفريقيا. إنه الأمر المحزن للغاية أن نرى ذلك.
النبرة العنصرية التي طغت على الاجتماع من جانب ترامب قابلها الرئيس رامافوزا بهدوء شديد، مؤكدا أن سياسة حكومته تتعارض تماما مع ما تحدث عنه ترامب، وأن دستور بلاده يضمن ويحمي ملكية الأراضي كما يحمي جميع المواطنين.
سيتطلب الأمر من الرئيس ترامب الاستماع إلى أصوات الجنوب أفريقيين وبعضهم من أصدقائه المقربين مثل الموجودين هنا. أولا، هذه ليست حكومة بوليسية، لدينا ديمقراطية متعددة الأحزاب في جنوب أفريقيا تسمح للناس بالتعبير عن أنفسهم وللأحزاب السياسية بالالتزام بسياسات مختلفة.
لكنك تفعل مما يسمح لهم بالاستيلاء على الأراضي، أنتم تسمحون لهم بالاستيلاء على الأرض، وعندما يقتلون المزارع الأبيض لا يتعرضون للمحاسبة.
هناك إجرام في بلدنا، من يقتلون للأسف بسبب أنشطة إجرامية ليسوا بيضا فقط بل غالبيتهم من السود.
الفخ الجيوسياسي الجديد أظهر استعداد ترامب لتحويل المكتب البيضاوي إلى مكان لإحراج ضيوفه والضغط عليهم. خطوة ترامب لاقت انتقادا من إدارته التي كانت ترى في الاجتماع فرصة لإعادة ضبط العلاقات المتوترة بين الطرفين وتهدئة التوتر المتصاعد. سلوك ترامب مع رئيس رامافوزا عاد إلى الأذهان زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأخيرة، وتكرار هذا السلوك قد يدفع القادة الأجانب إلى التفكير مرارا قبل قبول دعوته.
إلى العناوين. طهران تعلن أن جولة المباحثات الإيرانية الأمريكية ستعقد غدا الجمعة في روما وتؤكد ثباتها على مواقفها. عملية نوعية للمقاومة الفلسطينية واتساع رقعة الاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية. الدول الأوروبية تندد بحرب الإبادة الصهيونية في غزة وتهدد بفرض عقوبات صارمة على تل أبيب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الواحة الأدبية، نتمنى أن تنال إعجابكم. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أعزنا المستمعين، من الشعراء الذين أبانوا فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر سعدي بن عبد القادر العمري المعروف بابن عبد الهادي. ولد بدمشق عام 1080 للهجرة، وبرع في المعاني والنحو والبيان والأدب ونظم الشعر والخط الجميل. توفي عام 1147 للهجرة ودفن بدمشق. من شعره في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: تحمل إذا يممت أشرف مرسل، من المغرم المشتاق أشرف ما يهدى، نبي به الأكوان من نور ذاته تبدت، لكي يبقى له شرف المبدأ، إلى أن تجلى للوجود وأشرقت أسرته كالشمس والقمر الأهدى، وطافت به الأملاك شرقا ومغربا، وطافت به الأملاك شرقا ومغربا بلاغا بأن الله قد صدق الوعد، وقام بنا والحمد لله داعيا إلى الحق مختارا لنا العيشة الرغدا. في الفضائل والحكم. قال الشاعر خليل مطران في النجاح: كل بمسعاه يفوز، ومن ينب عنه الحوادث لم يفز بمرادي. من كلام الشاعر جلال الدين الرومي في الوفاء: إن الوفاء على الكريم فريضة، واللوم مقرون بذي الأحلاف، وترى الكريم لمن يعاشر منصفا، وترى اللئيم مجانب الإنصاف. في الأمثال: مثل عربي، من كتم سره بلغ مراده. ومسك الختام: مثل لبناني، الفضيلة والسعادة أم وابنتها.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيلية مسيرة المجد. صحيح أن تعاليم الدين ووصايا الأولياء والحكماء تختزن موضوعات قيمة حول طرق ومناهج ومسالك العبودية والارتقاء بالشخصية واكتساب الكمالات، إلا أن أكثر ما يحث الفرد على اتباع هذه المسالك هو النماذج الحية والواضحة وذات المصداقية القابلة للاقتداء. الإمام الخميني رضوان الله عليه كان أحد هذه النماذج. هو لم يسلك مدارج الكمال على طريقة النساك والصوفية المنعزلين عن المجتمع، وإنما اتبع تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام، تعاليم جنبت الإمام الراحل الانعزال عن المجتمع وعدم تلمس همومه، كما جعلته عارفا حقيقيا في العلوم والمعارف النظرية والعملية. المسلسل الإذاعي الذي تستمعون إليه تحت عنوان مسيرة المجد يلقي نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، وطفولته التي تصاحبت مع شهادة والده، ثم التحاق الإمام الراحل بالحوزة الدينية وصولا إلى مزاولة نشاطه الاجتماعي والسياسي واحتجاجه على نظام الشاه، وقيام الأخير بنفي الإمام من إيران في عام 1964. الإمام الراحل، وقبل أن يكون مرجعا دينيا وزعيما سياسيا، كان قد خاض تجربة طويلة في السير والسلوك الأخلاقي وكسب الكمالات، وهذه الأبعاد سيتم تناولها في فصول هذا المسلسل الإذاعي الخاص. السيد مصطفى الموسوي هو والد السيد روح الله الموسوي الذي أصبح يعرف بعد ذلك بالخميني نسبة إلى مسقط رأسه. ولد السيد مصطفى والد الإمام الراحل في مدينة خمين الإيرانية عام 1862. في البدء تلقى العلوم الدينية من علماء خمين، ثم شد رحاله إلى إصفهان، وبعد زواجه توجه إلى العراق ليحضر دروس الفقه والأصول في النجف الأشرف وسامراء، ولا سيما دروس الميرزا حسن الشيرازي والأخند الخراساني، حتى نال درجة الاجتهاد. السيد مصطفى عاد إلى خمين بعد أن نال من أساتذته لقب فخر المجتهدين، ليسكن منزل والده في حي رازي، وكان منزلا كبيرا ولكنه قديم
يحتاج إلى عمليات ترميم لم تجرى عليه منذ سنوات طويلة، والأهم من عمليات ترميم عمارة المنزل هو إنعاش المنزل اجتماعياً ليعود إلى سابق عهده ملاذاً للفقراء والأهالي الذين كانوا يعانون اضطهاد الإقطاعيين المدعومين من السلطة الحاكمة والسلطات المحلية. كان السيد مصطفى جالساً يستريح أمام حوض من الماء وسط باحة منزل والده، حينما رأى ميرزا كربلائي الذي تولى رعاية المنزل في حياة والده وبعد وفاته.
تعال يا ميرزا واجلس هنا معي لنستمتع بالهدوء المخيم على المكان وننصت إلى أصوات البلابل والطيور ونحتسي الشاي معه. تعال.
يا الله، الحمد لله على نعمه. إن منزل الوالد قد دبت فيه الحياة من جديد، فما أن تقع أعين الناس على باب المنزل وهو مفتوح على مصراعيه ترتسم الابتسامات على وجوههم.
هذا صحيح،
الحمد لله.
فنذكر جيدا إقبال الناس مجيئا ورواحا على هذا المنزل. أبواب المنزل وجدرانه تحمل معها ذكريات كثيرة.
نعم، رعاك الله يا سيدنا.
ورعاك أيضا.
إنه منزل الوالد الذي يحمل آلاف الذكريات من سني الطفولة، أما اليوم فقد غاب عنه إقبال الناس عليه. حينما كان الوالد يستقبلهم برحابة الصدر ويحرص على أن لا يخرج أحد من المنزل دون أن تقدم له الضيافة الكريمة، كان هناك أشخاص يبقون شهورا ولا يتجرأ أحد أن يخرجهم من المنزل. رحم الله الوالد،
رحمه الله.
كان منزله بيتا للعدل وملاذا للأهالي بعرض ما يجري عليهم من ظلم.
غبت عن المنزل لسنوات، لم يطرأ عليه تغيير كبير. جدرانه ما زالت على استحكامها السابق، ولكن المنزل يحتاج إلى ترميم.
بالطبع يا سيد، فهذا المنزل بناه محسن خان مستحكما ليكون مأمنا من شر الأشرار، وقد استخدم في بنائه الأعمدة الخشبية السميكة. وقبل أن يشتريه والدكم منه كان قد تم ترميمه لعدة مرات عدا المرة التي قام بها والدكم بعد شرائه.
في كل الأحوال يا سيد ميرزا، المنزل يحتاج إلى ترميم. فناؤه الخارجي ودار ضيافته تعرضت إلى الأضرار أكثر من سائر الأجزاء.
أجل،
فعشرون عاما التي غبت عنها ليست بالفترة القليلة. صحيح أن أختي كانت تقوم برعاية المنزل، ولكن امرأة واحدة لا تستطيع القيام بكل ما يتعلق بشؤون البيت والمزارع.
أجل.
لم أكن أنوي العودة إلى خمين، ولكن تغير رأيي عندما شاهدت اشتياق الناس، والآن أنا مرتاح لقراري حول الرجوع إلى الديار.
حسنا ما فعلتم، فوالدكم المرحوم السيد أحمد كان يعتقد أن الدرس والكتاب إذا لم يكن في خدمة الخلق فلا نفع فيه. عالم بلا عمل كالكتاب المغلق. الكل يعلم أن الكتب تحمل معلومات قيمة ومهمة، ولكن لا أحد يستفيد منها إذا لم تقرأ. عالم الدين عليه أن يثبت بشكل عملي ما لديه من علوم.
نعم.
أنا واثق يا سيدي أنكم أخذتم ما يكفي من منهل العلماء والأساتذة الكبار خلال إقامتكم في العتبات المقدسة، واليوم الناس بحاجة إلى ما تعلمتموه.
سيد ميرزا.
نعم يا سيد مصطفى.
كيف هي أوضاع خمين وقراها؟ لم تسنح لي الفرصة بعد للإطلاع على الأوضاع وأحوال الأهالي.
ماذا أقول؟ فأوضاع خمين وأطرافها ليست جيدة بالمرة. لا أدري من أين أبدأ. الأمان مفقود، والإقطاعيون كل منهم يقوم بما يحلو له.
لا حول ولا قوة.
والسلطات المحلية التابعة للدولة موجودة، ولكن عدم وجودهم أنفع.
وأين هم علماء الدين من كل ما يجري يا ميرزا؟
رعاك الله يا سيدنا. المشكلة الأساسية هي أن سلطة الإقطاعيين وسطوتهم ناجمة عن اتكائهم على أحد أصحاب المناصب الحكومية.
كذا إذا.
فبعد أن صاهروا رجالات الدولة أصبح لكل صاحب منصب حصة لدى أحد الإقطاعيين.
أصحاب المناصب لا يستطيعون فعل شيء من تلقاء أنفسهم، إذ يحكمهم قانون الدولة وتعليماتها في النهاية.
عندما تبقون فترة في المنطقة يا سيدي ستدرك عمق المآسي هنا. ففي وضح النهار يجبر الإقطاعيون الفلاحين والرعية على تزويج بناتهم لمن يشاء هؤلاء الإقطاعيون.
لا إله إلا الله.
ولا أحد يكترث بعدم رضا تلك الفتيات وبكائهن والأسى الذي يشعر به آباؤهن أو أمهاتهن. ثم أليس رضا البنت شرطا في صحة عقد النكاح؟
نعم وهو كذلك. لا أعتزم التدخل في الأمور الشرعية هنا مع وجود الملا محمد جواد. يمكننا أن نساعد الناس بواسطة الأموال والأراضي الزراعية التي ورثتها من الوالد، فالتدخل في الأوضاع التي ذكرتها قد لا يكون لها عواقب حميدة.
يا سيدي أنت أعرف بالمصالح، ولكن المشكلة التي يجب إعطاؤها الأولوية هي انعدام الأمن. فأصحاب المناصب لا يملكون سلطة هنا، والأمور كلها بيد الإقطاعيين والمسلحين الذين يعملون لصالح الإقطاعيين. الأشرار كلهم مسلحون، أغلبية الإقطاعيين وحتى التجار لديهم مسلحون، أما أموال وأعراض الرعية فليست مأمونة. إذا أراد الإقطاعي أن يأخذ بنت أحد الرعية أو يستحوذ على أرض ليتيم بثمن بخس أو يسلب معيشة الرعية، فلا يحق لأحد الاعتراض. الرعية ليست أمامها سوى التفرج وتجرع الغصص والآلام، فهل يمكن الصمت تجاه هذا الظلم؟
لا أبدا، لا يمكن، لا يمكن. إذن بعد كل الذي حدث وبعد كل الذي تحدثت به لنحتسي الشاي قليلا.
أحسنتم،
تفضل.
أوضاع خمين لم تكن استثناء بين سائر مدن إيران إبان العهد القاجري، لاسيما بعد اغتيال الملك ناصر الدين شاه واعتلاء الملك مظفر الدين شاه العرش. فكانت هموم الدولة منصبة على مرض الملك الجديد، وبسبب ذلك تفشى الفساد في أجهزة الدولة، واستغل رجالها ضعف الملك ومرضه فأفرغوا خزينة الدولة بسفاراتهم بمعية مظفر الدين شاه ومن دونه، ما أدى إلى خضوع الدولة تحت طائلة القروض الأجنبية. السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه ومن مثله كانوا الملاذ الوحيد للفقراء والطبقات المحرومة في المجتمع آنذاك.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
كم شخصا استأجرت للعمل في المنزل والأراضي الزراعية؟
تحدثت رعاك الله إلى 20 أو 30 شخصا، ولكن تقدم منهم حتى الآن نحو 10 أشخاص.
هذا العدد من الأشخاص يا ميرزا يكفي للأراضي الزراعية ورعاية المنزل في هذه المرحلة بعد ترميم أجزاء كثيرة منه.
يا سيد مصطفى، ماذا عن الذين نستأجرهم لحمايتكم وحماية المنزل؟ اسمحوا لي أن أتحدث إلى عدد من الأشخاص لغرض توفير الأمن لكم وللمنزل.
قلت كم استأجرت من الأشخاص؟ هؤلاء يكفون في الوقت الحاضر.
يا سيد مصطفى، هذا العدد لا يكفي برأيي، أنتم أعرف بمصالحكم. إن مشايخ قرية شهر چشمة يريدون زيارتكم الليلة والتحدث إليكم عن مشاكلهم مع الإقطاع بهرام خان وحصتهم من المياه الزراعية.
لماذا لا يتحدث أهالي شهر چشمة مع بهرام خان أو يطرحون مشاكلهم عند السلطات الحكومية؟
إنهم سيوضحون الأمر لكم بأنفسهم. حاج بابا وعدد من المشايخ سيزورونكم الليلة.
قبل أن يتحدثوا معي، هناك جهات حكومية وهناك علماء دين في خمين.
يا سيد مصطفى، هؤلاء لا يقصدون توريطكم أو خلق مواجهة بينكم وبين الإقطاعيين ومسلحيهم. لا تنسى يا سيدي أن الرعية لا يجدون من يوجههم، لأن الجميع يناصر الإقطاعيين. منزل والدكم هو محط آمالهم، ويتصورون أن التحدث إليكم سيحل مشاكلهم. نحن تربينا على أن أحدا ما يجب أن يقوم بتوجيهنا.
كلامك يا ميرزا يعني مواجهة الإقطاعيين ومسلحيهم. لا ينبغي حدوث الصراعات. ألا نصلي في اليوم 5 مرات وندعو الله أن يهدينا إلى صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ فلا ينبغي أن نقف في صف الذين غضب الله عليهم ولا الضالين ثم نطلب من الله العون.
نستجير بالله. يا سيد مصطفى، لا أريد أن أجادلكم ولا أريد أن أفرض رأيي عليكم، ولكن بحاجة إلى أمثالكم.
لماذا تعتقدون أنكم بحاجة إلي؟
يا سيدي، أنا ترعرعت عند عتبة المنابر الدينية والتقيت كثيرا بعلماء الدين، ولكن أرى فيكم شيئا مختلفا، فإذا تقدمتم فسيتبعكم الناس.
السيد مصطفى هو شخص واحد من هؤلاء الناس ولا يختلف عنهم، ولست أقول ذلك خوفا أو ركونا إلى الدعاء، على أن أوازن الأمور جميعا، ومن ثم هناك احتياطات شرعية. إذ على الجميع أن يتوجه لبيوت علماء الدين.
نعم.
ثم إن الملك مظفر الدين قد يكون أوكل أمور الدولة لأصحاب المناصب لأسباب عديدة، لمرضه أو الخوف الذي اعتراه بعد اغتيال والده ناصر الدين شاه على يد الميرزا رضا الكرماني. الحكومة تسعى يا ميرزا لإقرار الأمن في طهران ودار الإمارة. ما الذي يمكن لأمثالي أن يفعل؟
يا سيد مصطفى، من الضروري أن نستأجر عددا من المسلحين ونوظف حراسا للمنزل.
ما الحكمة في ذلك يا ميرزا؟ ولماذا الإصرار على هذا الأمر؟ لماذا علينا أن نستأجر مسلحين وحراسا؟
سيدنا، الكل عليهم أن يستأجروا أشخاصا لحراستهم، حتى التجار والكسبة لا يخرجون من منازلهم أو محال كسبهم من دون حراس. فما أن يراكم الأشرار لوحدكم حتى تحدثهم أنفسهم بإيصال الأذى إليكم. ثم إن أختكم الكريمة أوصتنا بمراقبتكم، كيف سنرد عليها؟
كم نحتاج من الأشخاص؟ طبعا لا أقصد الدخول في مواجهة مع الإقطاعيين.
إذا لم تقصد الدخول في مواجهة مع الإقطاعيين فهؤلاء سيجبرونكم على ذلك. خبر عودتكم قد وصل إلى كل إقطاعي خمين وأطرافها، وهذا علي قليخان الإقطاعي أرسل إليكم دعوة لحضور مأدبة الغداء عنده.
ترى ما الحكمة وراء دعوته هذه؟
من المحتمل أنه يريد أن يؤثر عليكم قبل الآخرين، وهو قلق من إمكانية التفاف الرعية حولكم، فهم ما زالوا يذكرون سلوكيات والدكم المرحوم
رحمه الله،
ولم ينسوا أن هذا المنزل كان محط آمال أهل خمين.
إذن لهذه القضية جذور وتبعات.
أجل يا سيد مصطفى كما تقول.
سيدنا جئناك من شهر تشمة، كثير من الأهالي كانوا يريدون المجيء معنا ومن بينهم الشباب، نرجو منكم زيارة قريتنا متى ما سنحت لكم الفرصة يا سيدي.
أنا لكم شاكر يا حاج بابا، إن شاء الله سآتي إلى قريتكم في وقت مناسب،
إن شاء الله.
فأنا ما زلت لم أستقر بالكامل، فترميم المنزل والأمور المتعلقة بالأراضي الزراعية استنفدت كامل وقتي. ميرزا أطلعني على كثير من أوضاع القرى وخاصة قريتكم.
حفظه الله.
أنا أعلم أن الأوضاع صعبة، ولكني أعتقد أن أكثر مشاكلنا نابعة من قلة الوعي وابتعادنا عن القرآن الكريم وأحاديث النبي والأئمة عليهم السلام، فداؤنا منا وما نشعر.
رعاك الله يا سيدي، إن المظالم هنا كثيرة جدا.
أحيانا الظلم يا عماه الذي نرتكبه بحق أنفسنا قد يكون أكثر وأشد من الظلم الذي نتعرض له من الآخرين. المظالم كثيرة والظروف صعبة، هذا صحيح، ولكن لا ينبغي أن نستسلم للظلم. أنا أعرف حاج بابا منذ الصغر، وأعرف أن لديه رأيا مسموعا لدى الآخرين.
هذا من فضلك
يا حاج بابا.
نعم يا سيدي.
ضعوا تجاربكم في متناول الشباب وأنا في خدمتكم، ولكني لست إلا شخصا واحدا.
يا سيدي، وجهاء القرية جاءوا للتشاور معكم.
إذا كنا يد واحدة فالنصرة الإلهية معدة لنا، فيد الله مع الجماعة.
نعم صحيح ما يقول.
إذا أردتم أن ينصركم الله فعليكم أن تتحدوا.
نعم
هذا ليس كلامي، وإنما كلام الرسول صلى الله عليه وآله،
صلى الله عليه وآله.
وقبل ذلك كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
سبحان الله يا سيدي، الناس بحاجة إلى أمثالكم لكي يجتمعوا ويتحدوا.
يا حاج بابا.
نعم يا سيدي نعم.
أنا لست متفقا معك.
ماذا؟
فعلى الناس أولا أن يعقدوا عزمهم على التكاتف، وأن يضعوا الحسد والأحقاد والأطماع جانبا، لأن الشيطان لديه جنود كثر.
لعنة الله.
وكلهم موجودون في دواخل نفوسنا، والحقد والحسد والطمع على رأس هذا الجند. فنتوكل على الله،
نتوكل على الله
وحسبنا ونعم الوكيل.
نتوكل على الله.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل السرور. عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور. نبض إحساس. عيونك رحمة، مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
غايتك رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه، يا صفات الباري يا حلم يا حنينه، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض احساس عيونك رحمة، مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن،
حقي من أنفتن والعطفك أحن.
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي، يا فنار انوار وهاجي نور لي، مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي، قلبي ليك إسراء وعراج يا خليلي، ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد، ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض احساس بعيونك رحمة، مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تعلن أن جولة المباحثات الإيرانية الأمريكية ستعقد غدا الجمعة في روما وتؤكد ثباتها على مواقفها. عملية نوعية للمقاومة الفلسطينية واتساع الرقعات لاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية. الدول الأوروبية تندد بحرب الإبادة الصهيونية في غزة وتهدد بفرض عقوبات صارمة على تل أبيب. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران وأمريكا ستعقد يوم غد الجمعة في روما، وكان المتحدث باسم الوزارة قد أشار في بيان إلى المقترح الذي تقدمت به سلطنة عمان والمشاورات التي تبذلها من أجل عقد جولة جديدة من المحادثات بين إيران وأمريكا.